بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الشبهة الثانية التي طبعا اليوم أريد أعيد الدرس الماضي ببيان جديد. الشبهة الثانية التي أوردت على العلم الإجمالي في التدريجيات كانت عبارة عن أنه بمجموع مقدمتين نتوصل إلى نتيجة أنه لا يمكن لهذا العلم الإجمالي أن ينجز الطرف المستقبلي. المقدمة الأولى هي أن العلم الإجمالي إذا كان معلومه مستقبليا فبوجوده المتأخر بوجوده البقائي ينجز هذا الحكم المستقبلي، هذا الحكم المستقبلي لا بوجوده الحدوثي. هذه المقدمة الأولى إذا كانت وحدها فهي مقبولة عندنا وما يؤدي إلى إشكال، لا تؤدي هذه المقدمة وحدها إلى إشكال في العلم الإجمالي في التدريجيات، لأن هذا العلم الإجمالي بوجوده الفعلي بوجوده الحدوثي ينجز الطرف الأول، وبوجوده البقائي ينجز الطرف الثاني، ولا مشكلة فيه. ولكن عندما نضم إلى هذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية، وهي التي تقول بأن الطرف الوجود البقائي لهذا العلم الإجمالي، وجوده البقائي الذي يعاصر الطرف المستقبلي، حاله حال ما إذا تولد وبدأ العلم الإجمالي في الطرف المستقبلي عند مجيء الطرف المستقبلي. نحن إذا لاحظنا الوجود البقائي لهذا العلم الإجمالي وقطعنا النظر عن وجوده الحدوثي من البداية، فكأن هذا العلم قد تولد وبدأ متى؟ في الزمان المستقبل الذي يأتي الطرف الثاني. وهذا يعني أنه راح يصير مردد، معلومه سيكون مرددا بين ما خرج عن محل الابتلاء وما هو في محل الابتلاء، لأنه في الزمن عندما يأتي زمن الطرف المستقبلي راح يصير الطرف الأول خارج عن محل الابتلاء، منتهي بعد منتفي. فهذا الطرف الثاني يكون بلي طرفا مستقبليا وعلمه مردد، يعني معلوم هذا العلم الإجمالي في هذا الوقت المستقبلي يكون مرددا بين ما هو في محل الابتداء وما هو خارج عن محل الابتداء، ومثل هذا العلم الإجمالي غير منجز كما هو مبحوث في محله إذا دار طرف العلم الإجمالي بين ما يكون في محل الابتداء وما لا يكون في محل الابتداء، فهذا العلم الإجمالي غير منجز. إذن فهذا هاتان المقدمتان إذا ضممنا إحداهما إلى الأخرى ماذا نستنتج؟ نستنتج أن هذا العلم الإجمالي لا يمكنه أن ينجز الطرف المستقبلي لا بوجوده الحدوثي، لأنه ينافي، إذا قلنا بأنه ينجز بوجوده الحدوثي هذا ينافي المقدمة الأولى، لأن المقدمة الأولى قلنا بأنه إنما ينجز بوجوده البقائي لا بوجوده الحدوثي، ولا يستطيع أن ينجز الطرف المستقبلي بوجوده البقائي لأن وجوده البقائي معلومه مردد بين ما هو خارج عن محل الابتداء وما هو داخل في محل الابتداء، وهذا غير منجز. إذن فهذا العلم الإجمالي بأي صورة لا يستطيع أن ينجز الطرف المستقبلي، هذا الشبهة الثانية كانت. هذه الشبهة الثانية يمكن الجواب عليها، الرد عليها ببيانين. البيان الأول متناسب مع تفسير التنجيز بالحكم التحميلي الصادر من العقل بواسطة العلم الإجمالي. سبق وأن تكلمنا في الجواب على الإشكال الأول، تكلمنا عليكم السلام ورحمة الله، سبق وأن قلنا بأن المشهور يتعاملون مع تنجيز معاملة حكم تحميليا صادرا من العقل من خلال العلم الإجمالي، بينما أستاذنا الشهيد قال لا، التنجيز ليس حكما صادر تحميليا صادرا من العقل من خلال العلم الإجمالي، وإنما التنجيز إدراك عقلي لقبح مخالفة المولى، والقبح هذا القبح الذي يدركه العقل أزلي، وحتى إذا كان في زمن المستقبل، في الزمن الماضي، في الزمن الحاضر، مهما كان العقل يدركه مجرد إدراك مو حكم. فهنا الجواب عن هذه الشبهة، تارة يكون على المبنى المشهور من كون التنجيز نوع من حكم تحميلي عقلي يحكم به العقل من خلال العلم الإجمالي، وتارة أخرى يكون على المبنى المناسب لأستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه القائل بأن العلم بأن التنجيز ليس حكما، وإنما التنجيز مجرد إدراك العقل العملي للقبح، لقبح مخالفة المولى في إطار ما له حق الطاعة علينا. فنقول أما في ضوء نظرية الأصحاب الذين قالوا بأن التنجيز حكم تحميلي يحمله العقل علينا من خلال العلم. على هذا المبنى يكفي أن نقول بأنه هذا الحكم ما دام هو حكم، مو مجرد إدراك قبح، ما دام هذا حكم لا يمكن أن يتقدم هذا الحكم أو هذا التحميل على نفس العلم الإجمالي الذي من خلاله حصل هذا التحميل. الفارق بين ما إذا بدأ العلم الإجمالي في الزمان المتأخر، ومن قبل ما كان عندنا علم إجمالي، في زمان الطرف الثاني صار عندنا علم إجمالي، الفرق بين هذا وبين ما نحن فيه وهو العلم الإجمالي بالتدريجيات اللي من أول عندنا علم إجمالي، لكن بين طرفين يختلفان زمانا، الفارق بينهما هو أنه إن كان العلم قد بدأ وتولد في الزمان المستقبلي فهذا لا يمكن أن ينجز الزمان السابق، لأن هذا حكم، الحكم ما يصير يكون متقدما زمانا على ما يحكم به، ما يصير بل ما يصير أن يكون هذا التحميل بالطرف الذي انتهى وقته. هذا الحكم التحميلي بالطرف الذي انتهى وقته لا معنى له، انتهى وقته، الآن استوك تجي تحمل ما يصير. فهذا يستلزم بل تقدم الحكم التحميلي العقلي الحاصل بالعلم الإجمالي على نفس العلم الإجمالي الذي صدر من خلاله. العلم الإجمالي صدر متأخرا ولكن تحميله يشمل الزمان السابق ما يصير، هذا غير معقول. فإذا كان هذا العلم الإجمالي حصل في الزمان المتأخر يستلزم هذا المحذور، يستلزم المحذور بل عبارة المحذور الذي هو غير معقول هو تقدم الحكم التحميلي العقلي الحاصل بالعلم الإجمالي على نفس العلم الإجمالي الذي صدر من خلاله هذا الحكم التحميلي، وهذا ما معقول، مستحيل. بخلاف ما نحن فيه وهو العلم الإجمالي الحاصل من البداية على طرفين، أحدهما الآن والطرف الآخر في المستقبل، فهنا هذا الحكم التحميلي وإن كان على ذوق الأصحاب حكما لا إدراكا لقبح مخالفة المولى، وإنما حكم، بالرغم من ذلك يمكن أن يشمل كلا الطرفين، لأن هذا العلم الإجمالي يعاصر كلا الطرفين، يبدأ بالطرف الأول ويستمر إلى زمان الطرف الثاني. ما دام هو يعاصر كلا الطرفين فهذا الحكم التحميلي العقلي الذي يحصل من خلال هذا العلم الإجمالي يشمل كلا الطرفين، لأن هذا العلم الإجمالي عاصر كلا الطرفين، طرف الفعلي والطرف المستقبلي لا بأس به. وعليه فالعلم الإجمالي الذي يبدأ من الأول ينجز كلا الطرفين، والعلم الإجمالي الذي يبدأ في الزمن المتأخر لا ينجز كلا الطرفين، لأن أحد الطرفين أصبح خارجا عن محل الابتلاء. هذا هو الجواب على الشبهة المذكورة في ضوء ما بنى عليه الأصحاب من كون التنجيز حكما تحميليا صادرا من العقل من خلال هذا العلم الإجمالي. وأما الجواب الثاني الذي يناسب نظرية أستاذنا الشهيد، لأن أستاذنا الشهيد هذا الجواب الذي ذكرناه ما يناسبه، لأنه لا يفسر التنجيز بمعنى حكم تحميلي، وإنما يفسر التنجيز بمعنى إدراك العقل لقبح مخالفة المولى، هذا يصير تنجيز. التنجيز يفسر التنجيز بهذا المعنى، ويقول بأن القبح شيء أزلي، الشيء القبيح قبيح، بل سواء كان ماضيا زمانه ماضيا أو حاضرا أو مستقبلا، قد يختص بأحد الأزمنة دون أخرى لاختلاف الظروف في تلك الأزمنة، لكن ذاك الشيء القبيح الذي ثبت قبحه أزلي، قبحه أزلي. فإذن أستاذنا الشهيد لا يناسبه هذا الجواب الذي الآن ذكرناه، وإنما هذا الجواب الذي احنا ذكرناه الآن يناسب القائلين بأن التنجيز ليس مجرد إدراك، وإنما التنجيز بل حكم تحميلي. إذن فما هو الجواب الذي يناسب مبنى أستاذنا الشهيد؟ القائل بأن التنجيز ليس حكما صادرا من العقل حتى يقال بأنه يبتلي بأنه يصير تحميله أسبق من المحمل، أسبق من نفس العلم الإجمالي، وهذا مستحيل، وإنما التنجيز إدراك لقبح مخالفة المولى، سواء كان ماضيا سابقا حاضرا. ممكن أن يكون القبيح في الزمان الماضي، يمكن أن يكون القبيح في الزمان الحاضر، يمكن أن يكون القبيح في الزمان المستقبلي. الجواب المناسب لهذا المبنى الذي اختاره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه هو أنه نبحث من خلال الأصول المؤمنة، نقول بأنه الفارق بين ما إذا كان العلم الإجمالي قد بدأ في الزمان المتأخر وبين ما إذا كان العلم الإجمالي من البداية كما نحن فيه في بحث التدريجيات، الفارق بينهما هو أنه من خلال الأصول المؤمنة التي لا بد وأن تكون صالحة للجريان في كل طرف بطبعه حتى يتعارض ويتساقط ويصبح العلم الإجمالي منجزا، من خلال هذه الأصول المؤمنة نبحث، نقول بأنه العلم الإجمالي إذا لم يكن عندنا من البداية، بدأ العلم الإجمالي بل في الزمان المتأخر في الزمان الطرف المستقبلي، ما راح يكون فيه تعارض الأصول المؤمنة حتى يوجب تنجيز العلم الإجمالي. ليش؟ لأنه فيما إذا بدأ العلم الإجمالي في الزمان المتأخر فالأصل المؤمن فقط في الزمان هذا الحكم المستقبلي يكون صالحا للبراءة، وأما الحكم السابق الذي انتهى وقته غير صالح للأصل المؤمن. بعد أن انتهى وقته استونا نجري للبراءة، ما يصير. فإذا رح تبقى هذه البراءة من دون معارض فيسقط العلم الإجمالي عن التنجيز، العلم الإجمالي ما راح يكون منجز، بخلاف العلم الإجمالي فيما نحن فيه. إذا بدأ العلم الإجمالي منذ زمان الطرف الأول واستمر إلى زمان الطرف الثاني، فستتعارض الأصول المؤمنة، لأنه كل من هذين الطرفين صالح للأصل المؤمن في زمانه هو. الطرف الأول وهو حسب المثال الذي ذكرناه حرمة مكثها في المسجد، الآن على فرض أن يكون حيضها الآن، هذا صالح في حد ذاته للأصل المؤمن. وحرمة مكثها في المسجد في الزمان المتأخر، إذا علم إجمالي أنه إما الآن حائض أو في الزمان المتأخر، فهذا يصير شنو؟ هم صالح للأصل المؤمن في حد ذاته بحسب زمانه هو، حسب زمانه المتأخر. فهم الطرف الأول صالح للأصل المؤمن بحسب زمانه، وهم الطرف الثاني صالح للأصل المؤمن بحسب زمانه، كل بحسب زمانه صالح للأصل المؤمن، فيتعارضان، لأنهما إذا أجريناهما معا لأدى إلى ضياع المعلوم بالإجمال، فيتعارضان ويتساقطان ويصبح العلم الإجمالي منجزا. إذن فالعلم الإجمالي في التدريجيات لا يمكن قياسه بالعلم الذي يحصل في الزمن المتأخر. يعني شنو حسب تعبير صاحب الشبهة كان يقول بوجوده البقائي، العلم بوجوده البقائي يريد ينجز الطرف الثاني لا بوجوده الحدوثي. نقول هذا العلم بوجوده البقائي ينجز الطرف الثاني، وبوجوده الحدوثي ينجز الطرف الأول، لأن البراءة في كل منهما صالح للجريان، الأصل المؤمن صالح للجريان، فيتعارضان ويتساقطان ويصبح العلم الإجمالي منجزان. وعليه فهذا الإشكال الثاني، هذه الشبهة الثانية التي من خلال المقدمتين، هذه الشبهة مردودة، والعلم الإجمالي بين التدريجيات يكون منجزا. هذا تفسير جديد لعبارة العبارة الواردة في التقرير، والظاهر أن هذا هو مراد أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.